بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي بئس ما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء، ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمر عليكم، إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين، فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة من نقضكم المواثيق وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجل من دون الله؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب، فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين، أي بعلمهم بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك، ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فتمنوا الموت فسلوا الموت. وروى عبد الرزاق عن عكرمة قوله: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو تمنى يهود الموت لماتوا. وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال ابن جرير في تفسيره: وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهم عليهم لعائن الله تعالى لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين. فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون، لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك، فلما تأخروا علم كذبهم. وهذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة، فقال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا للسلم وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فضربها عليهم وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه أمينا. ومثل هذا المعنى أو قريب منه قول الله تعالى لنبيه أن يقول للمشركين قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي من كان في الضلالة منا ومنكم فزاده الله مما هو فيه ومد له واستدرجه، كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد فسرت الآية بتمني الموت دون التعرض للمباهلة والأول أولى. وسميت هذه المباهلة تمنيا لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له، ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره. وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. هذا التمني ظاهره أن المراد به والله تعالى أعلم التشهي، وهو التمني المعروف، وهو أن يتشهى الإنسان هذا المتمني وحصول شيء يريده ويطلبه، يريد وقوعه، كما يتمنى الإنسان مثلا أن يكون له الولد أو المال، أو يتمنى أن يحصل له أمر محبوب في الدنيا أو في الآخرة، أو أن يحصل لغيره أمر محبوب أو مكروه. تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل ليس فيها بأوحدي. فهذا التمني بمعنى التشهي، فتمنوا الموت أي يفسر بالتمني المعروف، أي أنهم يرغبون في حصوله ويطلبون حصوله لهم لما يعلمون ما لهم من المنزلة عند الله عز وجل، لأنهم يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن الجنة لن يدخلها إلا من كان يهوديا كما قال تبارك وتعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني اليهود يقولون يهودي والنصارى يقولون نصراني، نعم، فأو هذه للتنويع والتقسيم. فإذا كان الأمر كذلك فاطلبوا الموت لما تفضون إليه بعده من الراحة والنعيم والزلفى من الله تبارك وتعالى، فأنتم تعلمون مآلكم ومصيركم، فما البقاء في هذه الحياة وهي دار النكد والتعب والشقاء والكبد. ويشهد لذلك لهذا الظاهر ما جاء في نفس الآية وقوله إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله من دون الناس فتمنوا الموت، وكذلك في سورة الجمعة يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. ولهذا قال بعده ولن يتمنوه ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. فهذا ما قبله وما بعده يدل على أن تمني الموت هو التمني المعروف. والقول الآخر الذي رجحه الحافظ بن كثير رحمه الله هنا، وهو اختيار الحافظ بن القيم أيضا، أن المقصود بتمني الموت هنا الدعاء به على سبيل المباهلة، والمباهلة معروفة، الدعاء على أحد الفريقين، على المبطل من الفريقين بالهلاك أو الموت أو نزول العقوبة التي تعجل به في الدنيا، أن يمحق الله المبطل، أن يهلكه، يدعى على المبطل من الفريقين، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل نجران نصارى، دعاهم إلى المباهلة. ف فبعض أهل العلم يقولون هذه بمعنى المباهلة، بمعنى أن يدعى على الفريق المبطل بالموت والهلاك وهم لا يقدمون على ذلك لما يعلمون من مصيرهم البائس بعد الموت. ما الذي يشهد لهذا القول عندهم؟ ما الذي يرجحه عندهم؟ قالوا بأن اليهود قد يكون الواحد منهم فقيرا معدما إلى حد أنه يتمنى الموت على ما يعانيه من الفقر، وقد يكون مريضا يشتد به المرض فيتمنى الموت ليستريح من هذا المرض لفرط جزعه. قالوا هذا يوجد في الدنيا، فإذا كيف قال تمنوا الموت إن كنتم صادقين؟ إذن هذا على سبيل المباهلة، لأنهم لن يقدموا على هذه المباهلة لعلمهم بأنهم على الباطل. هذا توجيه هذا القول. وعلى كل حال، وجود أفراد من اليهود على مر العصور والأزمان يتمنى الواحد منهم الموت على الحياة لضر نزل به، هذا لا يخرم القاعدة العامة من تمسكهم في الحياة ومحبتهم لها. ولهذا قال الله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، والتنكير هنا يؤخذ منه معنى، وهو أنهم يحرصون على حياة ولو كانت بائسة لا قيمة ولا معنى لها. هم يتمسكون بأهداب الحياة مهما كانت حقيرة، حيث يأباها الحر الكريم عزيز النفس، فهم الحياة عندهم هي كل شيء، ولو كانوا يفقدون معها كل معاني الإنسانية. ولهذا قال: ومن الذين أشركوا، كما سيأتي في معناه، يعني هم أحرص من المشركين الذين لا يؤمنون أصلا بالبعث والآخرة. فهؤلاء، أعني أهل الإشراك، ليس لهم أصلا إيمان بشيء من الحياة سوى هذه الحياة الموجودة، وبالتالي فهم يتمسكون بها إلى آخر نفس، لا يرجون دارا وحياة بعدها يؤولون فيها إلى النعيم. فهؤلاء أشد الناس حرصا على الحياة، وأحرص منهم هؤلاء اليهود الذين علموا بالبعث وعلموا بمصيرهم بعد البعث. فالمقصود أن الآية تحتمل هذين المعنيين، ولربما كان الظاهر المتبادر والذي يشهد له قرينتان في نفس الآية، قبله وبعده. قبله هو قوله إن كانت لكم الدار الآخرة، وبعده وهو قوله لتجدنهم أحرص الناس على حياة. كل ذلك من القرائن التي لربما يفهم منها أن المقصود به التمني بمعنى التشهي، اطلبوا الموت لتستريحوا من عناء هذه الحياة، فيكون هنا تمني الموت بمعنى الرغبة في حصوله، وليس ذلك بالدعاء به على سبيل المباهلة. والله تعالى أعلم.
ولهذا قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي على طول العمر، لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم عند الله الخاسرة، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم، وما يحاذرون منه واقع بهم لا محالة، حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ومن الذين أشركوا، قال الأعاجم. وكذا رواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وقال مجاهد: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، قال حببت إليهم الخطيئة طول العمر.
على كل حال، من الأعاجم، هذا من قبيل التفسير ببعض ما يصدق عليه المعنى، وإلا فهي في الأعاجم وفي غيرهم. وبعض السلف ينقلون عن الأعاجم تحية، يحيي بعضهم بعضا، معناها عش 1000 سنة، ينقلونها بالفارسية، عش 1000 سنة. لكن هذا لا يختص بالأعاجم، حتى نقل ذلك عن العرب. فمن قال إنها في الأعاجم فإنه ليس المراد بذلك الحصر في الأعاجم، إن الأعاجم لا مزية لهم في هذا على غيرهم، وإنما فيها هي في عموم أهل الإشراك من العرب والعجم، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، والأصل بقاء العام على عمومه، ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. ومن الذين أشركوا. وهذه الجملة في الآية ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم، فقوله ومن الذين أشركوا هل هو كلام جديد مستأنف بدأ يتحدث عن المشركين، أو أنه متصل ومرتبط بما قبله؟ هذه الآية تحتمل ثلاثة معاني من هذه الجهة. الأول ولربما كان هو المتبادر، وهو أن المعنى هكذا، ولتجدنهم أي اليهود أحرص الناس على حياة أيا كانت، مهينة أو رفيعة، شريفة أو وضيعة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني وأحرص من الذين أشركوا أيضا، شدة حرصهم من الحياة على الحياة أنهم فاقوا في هذا الحرص أهل الإشراك الذين لا يؤمنون أصلا بالآخرة، فهذه الحياة هي الغاية عندهم. نعم، إنما هي حياتنا الدنيا، قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فالمقصود أنهم أحرص من المشركين، ثم إن قوله يود أحدهم يرجع إلى اليهود، هم أحرص الناس على الحياة وأحرص من المشركين، قد بلغوا غاية الحرص حتى فاقوا المشركين، حتى إن أحدهم ليود، يعني اليهود، لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب. فالكلام كله في اليهود، يبين شدة حرصهم على الحياة، فهم أحرص من المشركين حتى إن أحدهم يعني اليهود يود لو يعمر 1000 سنة. هذا هو الظاهر المتبادر. والاحتمال الثاني أن يكون الكلام مستأنفا، كلام مستأنفا يعني في قوله ومن الذين أشركوا، بدأ يتكلم الآن عن المشركين، تحدث عن اليهود ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ثم الكلام انتقل إلى طائفة أخرى تحرص على الحياة وهم أهل الإشراك، فقال ومن الذين أشركوا يود أحدهم يعني المشركين لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. كلام كله في المشركين، لاحظت، ذكر حرص اليهود وذكر حرص طائفة أخرى أيضا على الحياة وهم أهل الإشراك لأنهم لا يؤمنون بالبعث، وهذا قال به جمع من أهل العلم، وهو أبعد هذه الأقوال الثلاثة وإن كانت الآية تحتمله. والمعنى الثالث ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني ولتجدن اليهود أحرص الناس على حياة وأحرص من أهل الإشراك الذين يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. لاحظت المعنى الثالث، يعني يكون قوله يود يعود إلى من؟ إلى المشركين؟ لا، في المعنى الثالث يكون من صفة المشركين، المشركون هم أحرص الناس على حياة حتى فاقوا أهل الإشراك الذين يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وهذا المعنى الأخير الثالث هو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. كم صار عندنا معنى الآن؟ 3 معاني. الأول أن يكون قوله يود عائدا إلى اليهود، هم في غاية الحرص حتى فاقوا المشركين، بحيث صار الواحد منهم من اليهود يتمنى أن يعمر 1000 سنة. والثاني أن اليهود في غاية الحرص أحرص الناس على حياة، وأيضا يوجد طائفة أخرى حريصة على الحياة وهم أهل الإشراك الذين يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. والمعنى الثالث أن اليهود أحرص الناس على حياة حتى فاقوا أهل الإشراك وأحرص من الذين أشركوا وأحرص من المشركين الذين يود أحدهم يعني المشركين لو يعمروا 1000 سنة. ولربما كان الأقرب لظاهر القرآن والله تعالى أعلم هو أن يكون المعنى هكذا: ولا تجدن اليهود أحرص الناس على حياة وأحرص من أهل الإشراك، حتى إن اليهودي يتمنى لو عمر 1000 سنة ولكن ذلك لا ينفعه.
وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي وما هو بمنجيه من العذاب، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت.
وما هو بمزحزحه، ما هو بمنجيه قل من العذاب. الزحزحة هي التحريك، زحزحته بمعنى حركته، مزحزحه أي أن ذلك ليس بمباعد له وناقل له من العذاب، لا ينقله ذلك من العذاب، لا يبعده عنه. زحزح هذا فليس ذلك بمباعد له من العذاب. وما هو بمزحزحه، والهاء هنا تحتمل أن تعود على يود أحدهم، وما هو بمزحزحه، بمزحزح أحدهم يعني يكون عائدة إلى المذكور من قوله أحدهم. وما هو بمزحزح أحدهم عن العذاب هذا لو عمر 1000 سنة. والمعنى الثاني: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه ذلك التعمير. نعود على مصدر من لو يعمر، وما هو بمزحزحه يعني التعمير وطول البقاء، ليس ذلك بمباعده من العذاب. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه، مزحزحه يعني التعمير، لها يرجع إلى التعمير، الضمير يرجع إلى التعمير، ما هو بمزحزحه من العذاب.
وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما ضيع ما عنده من العلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: يهود أحرص على الحياة من هؤلاء، وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم 1000 سنة وليس بمزحزحه من العذاب لو عمر، كما أن عمر إبليس لم ينفعه كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرا.
وقد ود هؤلاء يعني مين؟ أهل الإشراك على قول عبد الرحمن بن زيد.
والله بصير بما يعملون، أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازي كل عامل بعمله.
أي يعني أن بصره نافذ فيهم. طبعا لماذا كانت هنا إذا قلنا بأنها على سبيل المباهلة هذه الآية، لماذا كان المباهلة بالموت؟ هو ما أشار إليه الحافظ بن كثير رحمه الله من أنهم لشدة حرصهم على الحياة كانت المباهلة في هذا الأمر الذي هو في غاية الصعوبة عندهم، في أغلى شيء عندهم. المباهلة لون من المحاجة يدعى فيها على أحد الفريقين على المبطل بالهلاك. ويقول الحافظ بن حجر رحمه الله بأنه قد عرف بالاستقراء والتتبع أنه لم يمهل المباهل المبطل أكثر من سنة واحدة، إن لا يدور عليه الحول إلا وقد نزل به ما دعي فيه في المباهلة. يكفي هذا.